نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وسعيد دايما بوجودي مع حضراتكم على هذه الشاشة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا من العلم النافع الذي نسعد به في الدنيا والآخرة، وأسعد بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الملتقى. النهاردة الحقيقة وزي ما بقول كل حلقة بحاول أن أنا يكون معايا موضوع مختلف عما قبله فيما ينفع الناس وفيما يتجادل حوله الناس عموما، قضايا مهمة اللي بتخص البشر وتخص مجتمعاتنا. أنا هقول كلمة وخيالك هيسرح فيها، موضوع الطب النبوي، موضوع العلاج بالأعشاب. عارف ناس هتتخض وناس هتنكر وناس هتقول ده كلام كويس وناس تقول ده دجل وناس تقول كذا. عشان كده أنا عملت الحلقة دي مخصوص مع أحد أهم الباحثين في مجال الطب النبوي، له مؤلفات عديدة في هذا المجال المتجدد والمتنوع، ومش قصة أعشاب ولا كما يقال طب بديل، إنما له أبحاث محكمة في دوريات أجنبية وأوروبية ما فيهاش هزار يعني، على العديد من الأشياء التي وردت في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشيخ المبارك فضيلة الشيخ هاني صلاح دراز الباحث، وبيعتز بالتايتل ده والتعريف ده، الباحث في الطب النبوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا فضيلة الشيخ هاني.
مرحبا بحضرتك.
منورنا.
تسلم المكان، منور بحضرتك وفي الصالحين يعني.
الله يسعدك. قبل ما ابدا الحوار مع حضرتك اسمحوا لي الساده المشاهدين ان انا استعرض مجموعه مؤلفات الشيخ هاني سريعا اللي هيدور حولها الحوار. كتاب صحيح الطب النبوي العلاجي من منظور معاصر، كل دي مؤلفات الشيخ، ادي اولها. الكتاب الثاني موسوعة صحيح أحاديث الطب النبوي العلاجي. الكتاب الثالث الحجامة، طبعا انتشرت الحجامة في بلادنا والبلاد العربية وحتى في الدول الأوروبية بيسموها الإدماء، لها يعني اكسبريشن معروف ومصطلح معروف، الحجامة الأسس العلمية والعملية للمعجزة النبوية. كتاب صحيح الإعجاز العلمي في الطب النبوي العلاجي. كتاب أطلس الحجامة، كتاب تاني في الحجامة للشيخ هاني ضيفنا الكريم. الطب النبوي من منظور معاصر. كتاب عجوة المدينة، العجوة يعني عجوة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، عجوة المدينة معجزة نبوية وحقيقة علمية. الكتاب الأخير إن شاء الله ما يبقاش أخير يعني في مؤلفات الباحث الكريم الشيخ هاني، دلائل النبوة في حديث بول الإبل. طيب برحب بحضرتك مجددا، دي مجموعة المؤلفات اللي شرفنا بإحضارها فضيلة الشيخ هاني صلاح دراز ضيف العزيز والباحث المحكم في مجال الطب النبوي العلاجي. القصة يا سيد تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا يعني قبل أن نتكلم عن الطب النبوي مهم جدا أن نأصل مسألة، هل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طبيبا أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا إلى أبعد حد يعني. تمام. طيب أولا النبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيبا، بل أزيدك من الشعر بيت كما يقولون، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يعني من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابي داود واللفظ له، والحديث صححه الشيخ الالباني.
نعم، اشرح لنا الحديث ده مهم جدا عشان الناس تعرف ان مش اي حد يتقال عليه طبيب ولا بيعالج يعني.
بالضبط، هو من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني انسان يعالج الناس ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. يعني اذا حدث للمريض شيء يدفع عنه دية، يعني
فهمت؟ او على حسب القانون،
حسب القانون.
دية يعني. ضامن وغارم يعني.
فنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يتكلم، يعني في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحديث متفق عليه واللفظ البخاري.
تمام،
هذا كلام في الطب ولا في الصناعة ولا كلام في الزراعة؟
شفاء يعني في مرض يعني طب.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شفاء وفقط، بل قال شفاء من كل داء، يعني من غالب الأمراض. يعني شفاء من كل داء، فهذا كلام في الطب. على ماذا يدل ذلك؟ يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في الطب من قبيل نفسه، وكما يقول البعض أن النبي رجل حكيم يتكلم من باب أنه كان كثير المرض كان يزور الأطباء كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ذلك، يعني تعلم منهم الطب، فبالتالي هو يتكلم في الطب من باب أنه رجل يعني تعلم الأطباء، فبيقول في الطب من هذا القبيل،
مما تعلمه
من
الحكماء أو الأطباء.
بالضبط،
ده مش صحيح،
هذا كلام طبعا خطأ. فالنبي ليس طبيبا ولم يتكلم في الطب من قبيل نفسه من باب أنه رجل حكيم، بل تكلم في الطب بوحي أوحى إليه الله. وهذا الحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيخبر عن شيء، لأن معروف أن يا إما خبر يا إما إنشاء، يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيخبر عن شيء. في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا خبر ولا إنشاء؟ هذا الصيغة، يعني بصيغة الخبر
خبر.
النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن شيء، والخبر قول من حيث وصفه بالصدق والكذب، قول يحتمل الصدق أو الكذب. بالنسبة يعني في حقه وحق غيري، لغة نعم، في حقه وحق غيري، قول يعني من حيث وصفه بالصدق والكذب، قول يلزم الصدق أو الكذب.
صحيح،
في حقه وحق غيري. أما في حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان قال فقد صدق، وما ينطق عن الهوى، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيخبر عن شيء. والبعض يقول لك النبي تكلم في الطب يعني الذي كان موجود في عصره، فتكلم من باب قال وأنتم أعلم بأمور دنياكم. طيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تكلم في الطب أو تكلم أنتم أعلم في أمور دنياكم في حديث التأبير النخل، عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأتى المدينة، يعني فسألوه عن موضوع تأبير النخل، كانوا يعني الصحابة يأبروا النخل، فسألوه نأبر النخل يا رسول الله، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما أظن يغني ذلك شيئا. ده الرواية في مسلم، الرواية في غير مسلم قال ما أظن ذلك يغني شيئا، وفي مسلم أيضا لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فالمهم الصحابة فعلوا ذلك فخرج شيصا، خرج يعني لم يخرج يعني
ثمر.
فذكروا ذلك للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فالنبي قال إني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. يعني النبي لم يتكلم في حادثة تأبير النخل بوحي، بل تكلم من قبيل نفسه
اجتهاد.
لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ. فالنبي عندما يخبر أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا خبر، هذا
برضو مش فاهم يعني. ماشي، هو خبر صادق.
تمام،
لأنه حديث صحيح خرج من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أمام المسلم إلا أن يصدقه.
تمام،
لكن ما معنى أن هو خبر؟ عايز تقول إيه ما وراء ذلك؟
بمعنى يعني يجب أن نفرق ما بين الخبر وما بين الإنشاء. يجب أن يعني بمعنى أنا أقول الآن رأيت في البيت أسدا، أنا أخبر عن شيء.
أيوة، قد أكون صادق من حيث اللغة.
بالضبط،
لكن ترجمة هذا ما يترتب على هذا طبيا بقى أو علاجيا، عايز تقول إيه؟
ما يترتب بمعنى لو أتينا بأعلم أهل الأرض في النباتات الطبية لا يستطيع أن يقول لك على عشبة معينة، وإذا كان قتلها بحث لا يستطيع أن يقول أن في هذه العشبة شفاء من كل داء.
يبقى إذا هو خبر لا يحتمل الشك،
لا يحتمل الشك
إنها شفاء من كل داء،
بل بالعكس
إن حد خد حبة البركة لعلاج من مرض معين ولم يشفى، هل ده يتعارض مع حديث النبي؟ أنا بطرح لك شبهات.
ما هو هو شفاء من كل داء، هي ليست كل الأمراض.
طب كل دي مش من أدوات الشمول؟
لا، بمعنى الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم تدمر كل شيء. هل الريح دمرت كل شيء؟ بالقيس وأوتيت من كل شيء، هل بالقيس أوتيت من كل شيء؟
يعني على سبيل الـ الأغلب، يعني
الأغلب بالضبط، هي شفاء من غالب الأمراض. وهذه ليست دعوة لأن نغلق، كما يقول البعض، نغلق المستشفيات ونغلق العيادات ونأخذ الحبة السوداء.
يعني لا، الطب الكلينيكي ده
بالضبط، الطب يعني الطب التقليدي قدم للبشرية أو خدم البشرية خدمة جليلة،
ولا يزال يعني
ولا زال بالضبط، يعني هذا طب مكمل لهذا. بمعنى ما التعارض؟ ان يعني عندما يعطي الطبيب الدواء ان يعطي معه يعني الحبة البركة، ما المانع من ذلك؟
لا، مش ما المانع، احنا بنتكلم في قصة علمية
بالضبط،
وعقاقير ونسب وصيدلة
تمام
بلغة العصر، وهي لغة مهمة.
نعم.
هل حضرتك يعني تدعو الأطباء ان يعني يدرسوا علم الصيدلة ويعرفوا منافع هذه الأشياء الواردة في الطب النبوي، والتي يعني أجري عليها أبحاث محكمة في دول الغرب وأثبتت فعاليتها، يضيفوها للعلاج؟
هذا أمر مهم جدا، لأن ما يهم
هل في اتجاه في أوروبا لهذا؟ أنا بسمع أن بدأوا ياخدوا الاتجاه ده ويحطوه في معجون أسنان زي المسواك مثلا، يعني بدأت في ترجمات لهذا.
هي في نقطة مهمة دكتور، هو يعني هو في شيء انه بيدرس في كلية صيدلة، اي دواء له اثار جانبية فعال، اي دواء ليس له اثار جانبية غير فعال، هذا بيدرس في كلية صيدلة.
تمام.
فبالتالي انا الان حبة البركة هي غذاء قبل ان تكون دواء. بمعنى ما التعارض او ما المانع ان اعطي حبة البركة؟ انا بكلم بالنسبة للاطباء المسلمين.
نعم.
ما المانع ان يعطي حبة البركة مع الدواء؟ ما المانع يعني من ذلك؟ يعني ما يمنع؟ هذه نقطة مهمة، بل بالعكس تحسن يعني او تسرع الشفاء للمرضى، يعني وهذا الملاحظ يعني من ضمن الشواهد،
الملاحظ علميا تجريبيا
يعني
خلال الابحاث الغربية، عشان الناس دايما تؤمن دلوقتي لان هم كده كده هم سابقنا في نعم. في مجالات كتير ومنها الطب، رغم ان احنا عندنا اطباء عباقره بيفيدوا من في اوروبا نفسها.
هي حبه البركه يا دكتور قتلت بحث. حبه البركه لو دخلت على باب مد اللي هو مجموع المجلات الطبيه العالميه تجد على كم الابحاث المنشوره في المجلات الطبيه العالميه المحكمه عن حبه البركه، ابحاث ضخمه وكثيره جدا لا بعد حد، لدرجه
ده
مجموع المجلات الطبيه العالميه.
وحضرتك ناشر فيه؟
انا ناشر ابحاث فضلات تظهر على الباب مد، يعني
عشان الشباب والناس مهتمين يدخلوا ويبحثوا.
بالضبط، الحمد لله انا ناشر بحث عن حبه البركه، واثبتنا في هذا البحث ان حبه البركه بترفع من كفاءه جهاز المناعه، يعني لو شخص عنده مناعته ضعيفة أو شخص يريد أن يقوم جهاز المناعة يأخذ حبة البركة.
في تجارب معملية على هذا؟
هي في تجارب
يعني
معملية
يعني في على الفيران. أنا عارف طبعا
اشتغلنا أصلا على حانوت التجارب، أثبتنا أن حبة البركة بترفع حاجة اسمها CD4. CD4 يعني الله يعافينا وياك، لو مريض الإيدز عنده فيروس الإيدز، يعني في يعني مش المشكلة في الفيروس نفسه، المشكلة في CD4. لو CD4 منخفض يكون إن فيروس الإيدز ممكن ينشط ويقضي على المريض.
ده العنصر المتحكم في مسألة
لا بالنسبة للمناعة، CD4 ده بالنسبة للمناعة يعني.
نعم.
فوجدنا ان حبة البركة بترفع من كفاءة CD4. لو شخص عنده CD4 منخفض بياخد حبة البركة، بعد فترة بترفع من كفاءة
بياخد حبة CD4. البركة
تمام.
عشان انقل لنقطة تانية، النسب يعني حبة البركة اشتري بخمسة جنيه حبة البركة واسفهم، ولا زيت، ولا في نسب معينة جرامات، يعني في حاجات علمية تقال في هذا؟
هو بالنسبة أولا إيه هي حبة أو إيه هي الحبة السوداء؟ هي حبة البركة ده من واقع إيه؟ طبعا يعني طبعا كلام يحتاج
هي سميت في السنة الحبة السوداء،
الحبة السوداء لونها أسود يعني.
نعم.
تمام. فأخذت عينات من حبة البركة الحبشي، وحبة البركة القسيمي، حبة البركة السوري، وحبة البركة اليمني، وأرسلنا العينات دي لماليزيا عشان نشوف مدى الفرق، يعني نجري مقارنات ما بين حبة البركة هذه وهذه وهذه. فوجدنا ان حبة البركة الحبشي افضل حبة بركة من يعني
افضل
من
الانواع
افضل الانواع
من حيث الكفاءة او
من حيث الكفاءة
الجودة
والفائدة اكثر. فحبة البركة الحبشي بتأتي بنتائج ممتازة جدا عن حبة البركة السوري أو اليمني أو القسيمي أو غيرها. المصري نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نجري عليها أبحاث أكثر لكي نثبت أيضا فعاليتها في علاج أمراض كثيرة جدا. يعني
برضو السؤال قائم دكتور، أن فكرة إزاي نتعامل مع هذه الأعشاب يعني أو الحبوب سواء حبة البركة أو غيرها، نيجي لغيرها يعني نتعامل معها إزاي؟ نروح من عند العطار نجيبها ونتعامل معها بأي نسبة؟
طبعا هو أولا يعني في قاعدة في القرآن، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف هو تجاوز الحد. أي شيء حتى الغذاء نفسه إذا أسرفت فيه يصير عندك ضرر أو إنسان يصاب بإيه؟ بالسمنة. يعني علم التغذية يقع ما بين آية وما بين حديث، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
دي أدلة عامة مش كلنا ملتزمين بيها طول الوقت، لكن احنا بنلتزم بإرشادات الطبيب دايما أو طبيب التغذية أو مثلا أطباء الطب التكميلي أو
الطب المكمل
أو اللي بيسموه البديل.
والبديل
ده نسب معين تاخد قبل الأكل كذا على الريق كذا، أنا أقصد دي الفكرة دي يعني النسب.
ما هو من واقع الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية المحكمة إن الجرعة بالنسبة لحبة البركة 2 جرام. يعني من واقع الأبحاث إن الإنسان يأخذ 2 جرام من حبة البركة أولا في بحث نشر على حيوانات التجارب لكي يروا يعني مدى سمية حبة البركة على الكبد، فلم يجدوا لحبة البركة أي سمية على الكبد وأعطوا
ده للمريض أو غير مريض.
للمريض أو غير مريض،
يعني هي
كما قلت لحضرتك إن هي غذاء قبل أن تكون دواء.
إحنا كنا بنشوف دايما يعني مخابز الفينو زي ما نسميهنا في مصر، ما عرفش في الدول العربية بيسموها إيه، دايما فيها حبة البركة من وإحنا صغيرين، لقي الحبة السوداء ما كناش واخدين بالنا منها بيضيفوها بتدي نكهة معينة أو قيمة غذائية يمكن.
بالضبط يعني فضلا إن في المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويحفظ مصر يعني بيضعوها الخبز، ولكن أيضا تعرضها للنار قد يؤثر على كفائتها. هو الأولى الإنسان يأخذ يعني ما يعادل 2 جرام ملعقة صغيرة مسح يعني يأخذها يمضخها بأسنانه الأولى يعني بهذه الطريقة بيستفيد منها استفادة كبيرة جدا وبتأتي بنتائج ممتازة بتفيد في أشياء كثيرة جدا كوقاية وعلاج.
طيب يمكن حبة البركة لأنها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت خدت الجزء الأول من الحلقة ولها حق كبير، لكن في أشياء تانية زي مثلا عجوة المدينة وغيرها في المؤلفات بتاع حضرتك خلينا نتناقش فيها على حسب الوقت بعد فاصل سريع. فاصل ونرجع لكم تاني.
وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى ملتقى.
رجعنا حضراتكم وقصة الطب النبوي والعلاج بالأعشاب، وما بنقول العلاج بالأعشاب طبعا احنا ضد الدجل وضد الشعوذة وضد الغش وضد كل هذا، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنما ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه النباتات أو هذه الحبوب أو هذه في أحاديث صحيحة جدا وأجري عليها أبحاث محكمة في دوريات علمية أوروبية وغربية حديثة، ده يخلينا لازم نفتح هذا الباب بضوابطه العلمية، لأن احنا في عصر العلم وعصر التجريب ما بنجربش الدين ما بندخلوش في معامل، لكن ما ورد في الحديث كيف نتعامل مع قضية الطب النبوي والإعجاز النبوي في مثل هذا مع ضيفنا العزيز الباحث في الطب النبوي الشيخ هاني صلاح دراز. برحب بحضرتك مجددا فضيلة الشيخ هاني.
أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
خدنا يمكن في الجزء الأول من الحلقة حبة البركة لما ورد فيها من أحاديث صحيح، وكذلك عندنا على الكتاب يمكن عرضنا الكتب عجوة المدينة معجزة نبوية وحقيقة علمية. العجوة البلح يعني العجوة بس اللي بيزرع في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة
عليها
برضو
سكينة.
أي القصة يعني
عليها وعلى سكينة أفضل الصلاة والسلام. في نقطة مهمة قبل أن نتكلم عن العجوة، يعني العجوة هي صنف من التمر اسمه عجوة، لأن بعض الناس بيظن يعني أن العجوة أن تأتي بالتمر تنزع النوى منه وتخلطه على بعض فيصير عجينة فيصبح عجوة.
احنا نعرف العجوة كده العجوة قطع كده العجوة
بالضبط. لا العجوة هي صنف من التمر اسمه عجوة.
تمر
لونه
عادي بس.
أسود، يعني كما في الكتاب في الصورة، لأن بعض من تكلم في الطب النبوي للأسف الشديد وسوى لغط كبير إن العجوة لونها أصفر، هذا كلام طبعا مردود عليه يعني،
إنما هو لونه أسمر.
ولونها أسود، وكلام
أسمر.
أهل العلم قديما يعني تماما. فالشاهد العجوة هو صنف من التمر ولونه أسود، واسمه عجوة المدينة. ومن الطرائف يعني، كنت ماشي في المدينة المنورة سبحان الله، فوجدت بعض المحلات كاتب من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة من تمر المدينة المنورة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سح. فابتسمت جدا يعني، طبعا ما فيش في الحديث تمر المدينة المنورة يعني، هو كاتب يعني، هو أخونا باكستاني يعني، فمن باب إيه كتسويق يجلب الناس يعني. الشاهد يعني طبعا عجوة المدينة، الحديث المتفق عليه من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة من لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سح، الحديث متفق عليه واللفظ البخاري.
ما فيش فيها المدينة من تمر
لا
المدينة؟
ما في من المدينة، في الروايات، لأن في روايات طبعا ما بين لابتيها، اللابة اللي هي الحرة الشرقية والغربية يعني في المدينة.
مكان يعني.
في حديث آخر في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
صلى
وآله
الله
وصحبه
عليه وسلم.
وسلم: إن في عجوى العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. الحديث رواه مسلم، وهنا في إعجاز. جمعت يعني في الكرسي، جمعت عينة من عجوى المدينة نفسها، وجمعت عينة من خارج المدينة، وجمعت عينة من منطقة العالية. أنا أخذتهم لنفسي،
المذكورة في حديث عائشة
مذكورة في
رضي
حديث
الله عنها.
مذكورة في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن نساء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ورسلناها ماليزيا سبحان الله لكي نجري مقارنات ما بينها،
معامل ماليزيا يعني.
معامل في ماليزيا يعني. سبحان الله فعلا وجدنا عجوة العالية أفضل من عجوة المدينة نفسها.
الأفضلية جت منين يعني؟ الأبحاث تمت
الأفضلية
إزاي؟
طبعا يعني،
أجريت على فئران تجارب
لا أجريت
ولا
كتحاليل،
تحليل
تحاليل
للمادة يعني؟
للمادة فيها، فوجدنا إن عجوة العالية فيها مضادات الأكسدة مرتفعة جدا عن عجوة المدينة يعني.
والبحث ده بي 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 بيعد إجراءه عشان نوصل لنتيجة شبه ثابتة أو مطمئنة يعني؟
ما هذا بمعنى كما قلنا ان دلائل النبوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، ان تبحث عنها تجدها كما قال نبينا عليه افضل الصلاة، لان خاصية عجوة العالية لها خاصية عن عجوة المدينة نفسها، يعني عجوة العالية افضل من عجوة المدينة، وهذا من واقع البحث يعني، كما اجرينا مقارنة فوجدنا ان مضادات الأكسدة في عجوة العالية أعلى من مضادات الأكسدة في عجوى المدينة.
طيب، من تصبح ب7 تمرات،
تمام،
العدد له حكمة بقى. أنا
بالضبط
يعني
نعم،
في
والإمام ابن القيم ذكر ذلك يعني.
نعم، تصبح يعني خدهم على الريق
على
مثلا،
الريق، ما هو
على الريق.
في رواية في مسند الإمام أحمد على ريق النفس،
على ريق النفس
النفس
يعني،
يعني على الريق،
على الريق. طيب، هذه العجوة هل في شرط أو في كلام للعلماء ان ياخدها زائر المدينه او المقيم في المدينه، ولا ممكن تنقل لاي
ممكن
بلد؟
تنقل في اي
حد
مكان،
بيحج بيعتمر جابها معاه ياكل منها يتصبح عليها في مصر في بلده يعني في اي مكان.
في اي مكان ياخذ منها 7 تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هل معنى ان اتي بكاس من السم واشربه واخذ قبله 7 تمرات عجوه واقول لك ان هتقيني من السم الذي شربته يعني؟ هل معنى الحديث
لا
ذلك؟
طبعا، لا، ما فيش عقل يقول هذا.
يعني بعض من يحاجم ويحارب الامور يعني هذا الامر يقول لك انا اعطيك سنتي من سيانور البوتاسيوم واعطيك 7 تمرات من عجوى المدينه واشوف ماذا يحدث معك يعني. طبعا هذا كلام خطأ وكلام مردود عليه، لاني وتجد بعض من يقول لك ان يعني يقول لك انا هاخذ الحديث على ظاهره، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، اعطيك سم وخذ 7 تمرات عجوه وسوف انظر ماذا يحدث لك. طبعا هذا الكلام مردود عليه، لان المقصود بالسموم هي السموم التي تحيط بنا. اجرينا بحث ونشرناه في مجله، وبفضل الله يعني حتى اكثر من مجله يعني تواصلت معي، واكثر بفضل الله بشرك اكثر من دوله سواء في اليابان او في فرنسا او غيرها من وايطاليا طلبوا مني ان اكون يعني ألقي محاضرة أو ألقي محاضرة عن هذا البحث في مؤتمر عالمي، عن بحث أجرنا بحث إن عدوى المدينة وقت الكبد من تأثير سم اسمه سيسبلاتين. سيسبلاتين مادة فعالة بيأخذها الله يعافينا وإياكم يعني مرضى السرطان. هذه المادة من ضمن أثارها الجانبية أنه بتؤثر على الكلى، بتسبب مشاكل ضخمة في الكلى وفي الكبد. فعملنا مستخلص من عدوى المدينة واعطيناها للفئران. طبعا كلام كبير يعني كثير والموضوع كبير، انا بحاول يعني اخذ رؤوس اقلام
نقاط
يعني
كده
او نقاط مختصره يعني. اعطيناها للفئران مع السيسبلاتين، فوجدنا ان مستخلص عدوى المدينه حافظ على الكبد من تاثير السم سيسبلاتين، وهذا كلام النبي
صلى الله عليه وسلم،
عنه تجده كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام
صلى الله
وما ينطق عن الهوى.
اين اجريت هذه الابحاث؟
في اجرينا البحث في كليه طب بيطري في جامعه قناه السويس
هنا في مصر،
هنا في مصر، ولكن نشرت في مجلة عالمية محكمة بتظهر على سكوبس، معروف سكوبس، وبتظهر على الباب ميد يعني. وكما قلت لك بفضل الله هذا البحث طلب مني من أكثر من دولة أن أتكلم كمحاضر عن هذا البحث يعني.
إذن يعني ده موضوع عالمي مش هزار، الناس دي مش هتجامل الإسلام ولا
لا تجامل أصلا من غير مسلمين يعني. هم يريدون أن يعني معلش هم فيهم منصفين يعني هذا
نعم
الأمر
نعم.
وهذا يعني وهذه دعوة من منبر هذه القناة، القناة المباركة، هذه دعوة يعني للجامعات سواء في مصر الله يحفظها أو في أي دولة غير مصر يعني، أن الطب النبوي يكون في المناهج. ما المانع من ذلك؟ أن الطب النبوي يدرس كما درس في المملكة العربية السعودية في كل الطب في سنة ثالثة، بيدرس الطب النبوي هناك
إحنا
يعني.
بنشوف في عالم الصيدلة ان في اتجاه للتعامل مع النباتات، يقول لك ده دي
في قسم
ده طبيعي،
في قسم
ده
دي
علاج طبيعي او يعني من الاعشاب او من النباتات، ليس فيه سميات وليس فيه اثار جانبيه يعني. في الاتجاه ده بدا يبقى معروف، لكن اللي بيخوف الناس واهل العلم والاطباء على وجه الخصوص ان الموضوع دخل في جانب تجاري وفي جانب نصب للأسف الشديد يعني. فده شوش على فكرة العلاج العلمي بالطب النبوي كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هاخد برضو كلام عن الحجامة، دي برضو حاجة وانتشرت عموما في بلادنا وبلاد الغير يعني. حضرتك سميت هذا الكتاب زي ما نشرنا قبل كده أطلس الحجامة،
أطلس ده بحث
بسرعة برضو عشان الوقت،
أطلس بحث منشور في مجلة الطب البديل والتكامل الأمريكية في النقاط التشريحية في الحجامة. وقبل ذلك نشرنا بحث ما الأساس العلمي للحجامة، لأن تجد البعض يقول لك الحجامة نصب ودجل وشعوذة باسم الدين وليس لها أساس علمي.
بيقولوا كده ليه؟ لأن كل من هب ودب بيمارس المسألة دي في سهولتها والأدوات موجودة وأي شيخ بيعملها، هل ده عادي يعني سهلة ولا لازم برضو حد يبقى متخصص في هذا؟
هو في مركز الوطني للطب البديل والتكاملي في المملكة العربية السعودية الله يحفظها ويحفظ مصر، بيعطوا دورات في الحجامة، يكون طبيب أو غير طبيب يعني في الحقل الطبي بيعطوه دورة في الحجامة، وبعد ذلك يعطوه شهادة معتمدة في الحجامة. فنطالب بذلك. يأتي لك البعض يقول لك أصل الحجامة غير معترف بها عالميا، والحجامة أصلا من الكلام يعني غير صحيح، وانك تشرد شخص يعني وتخرج منه دم ما يستفيد اصلا. بفضل الله يعني اخر بحث نشرناه وكان معي الدكتور صلاح محمد السيد، الدكتور صلاح محمد السيد هو تلميذ يعني في الطب النبوي وفي الحجامه، نشرنا بحث في المجله الامريكيه للدم، المجله الامريكيه للدم، عن ان واثبتنا فيه ان الحجامه بترفع من كفاءه جهاز المناعه بالنسبه لمرضى او لمرضى الثلاسيميا، وأثبتنا ذلك بالعلم.
لمرضى إيه؟
الثلاسيميا،
اللي هي
معروف مرض اسمه الثلاسيميا يعني معروف طبيا إن يعني بيكون في ارتفاع في نسبة الحديد والفيراتيب يعني. وأثبتنا علميا أولا إن الحجامة فعالة في علاج مرضى الثلاسيميا، وأثبتنا إن الحجامة بترفع كفاءة جهاز المناعة لهؤلاء المرضى. وأثبتنا عملي يعني أجرينا البحث هذا يعني عملي على حالات بفضل الله. طبعا أخذنا موافقة لجنة الأخلاق في البحث العلمي يعني، ونشرنا البحث بفضل الله في المجلة الأمريكية للأبحاث أو المجلة الأمريكية للدم.
إحنا كان كدعاء أو شيوخ بيقابلنا ناس بيشتغلوا في الحجامة وشباب وبتاعه وكلام زي كده، ويقول لك أنا عملت له حجامة وطلع دايما الكلمة دي دم أسود وكتل معرفش إيه يعني. مسألة برضو ده بيخليني أقول هل ده صحيح علميا أو طبيا أو علاجيا، ولا في علامات معينة لنجاح هذه العملية، أو إن الإنسان ده فعلا كان مريض والحجامة أفادته؟
يعني بفضل الله نشرنا بحث وكان معايا الدكتور صلاح واثبتنا فيه ان الشخص يعني اجرينا اخذنا عينات قبل الحجامه، عينات دم من
أيوة.
المرضى، واخذنا عينات دم بعد الحجامه، واثبتنا علميا بالبحث العلمي ان المرضى استفادوا من عمل
العينات دي
الحجامه.
بتتحلل طبعا.
طبعا عينات حليناها وقسنا اشياء معينه في الدم يعني،
ايوه
واثبتنا بالبحث العلمي طبعا الذي يرد علينا يرد علينا بحث علمي ليس كلام مرسل، واثبتنا بالبحث العلمي ان المرضى استفادوا من الحجامه عمليا قبل، واجرينا يعني اخذنا عينات منهم دم، وبعد شهر من عمل الحجامه اخذنا عينات واثبتنا علميا ان المرضى استفادوا. وموضوع الحجامه للاسف الشديد تجد الا من رحم ربي يعني يتكلم في الحجامه، والحجامه هذه علم. وياتي البعض يقول لك ان الحجامه لا تمارس في دول الغرب، بل بالعكس يعني عندك لعيبه مثل بنزيما وغيره من اللعيبه، وفي الاولمبياد طوكيو في 2022 لعيبة عالميين كثير كثر يعني تجد عليهم علامات الحجامة وبيفعلوا الحجامة، فالحجامة منتشرة. وكان معي طبيب من أصلا طبيب جراحة مخ طبيب جراحة عظام من الزقازيق يعني سافر إلى ألمانيا وقال لي في برلين، يعني ذهب إلى مركز أو عالم ذلك يعني إن في برلين في ألمانيا في مركز للحجامة. والله وفقني سبحانه وتعالى إني أضع مواضع جديدة في الحجامة سميتها RTN يعني رفيق الطب النبوي، بمعنى يعني لو شخص عنده خشونة في الركبة، طبعا خشونة الركبة طبية ليس لها علاج جذري، بياخد مسكنات المريض او بياخد حاجات بتعود بناء الغضاريف وبتاخد وقت طويل. في رسالة دكتورة منشورة
الكلام ده يزعل اطباء العظام و...
لا مش موضوع كده
ليس لها علاج
يعني
حتى من الدعاة هيقول لك ما انت مولانا بتقول في حديث ما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل، ازاي تقول ملهاش ده علاج؟
لا
يعني
لم
يكتشف
لم
يعني
لم يكتشف علاج الى الان.
لازم اقول
معنى
الكلام ده
بالضبط. جزاك الله خير، الله يبارك في عمرك. الشاهد في جامعه قناه السويس في كليه الطب قسم طب الاسره في رساله دكتوراه اجريت ان الحجامه بتعالج خشونه الركبه، وفي رساله ماجستير اجريت ان الحجامه بتعالج الصداع. يعني هذا بحث علمي اللي يقول لك الحجامه ما لهاش دليل علمي وكلام خزعبلات وكلام غير صحيح. في جامعه قناه السويس في كليه الطب اجري في رساله دكتوراه عن خشونه الركبه، واثبتوا ان الحجامه بتعالج خشونه الركبه، وفعلا ان الحجامه اذا اجريت بنفس موضع اطلس الحجامه بفضل الله يعني تعالج حتى قطع الغضروف الهلالي. تجد
انت في اطلس الحجامه ذاكر التفاصيل
يعني ذاكر
يعني
الامراض التي تعالجها الحجامه، لان في امراض الحجامه لا تعالجها، وفي امراض العسل لا يعالجها، وفي امراض حبه البركه لا تعالجها، هي ما في وسيله علاجيه تعالج كل الامراض. وهذا من باب التاصيل العلمي لكي يعني ايه يعني لا نحمل الشيء ما لم يحتمل اكثر مما يحتمل يعني. وهذا من الانصاف، بمعنى في امراض العسل يعالجها، في امراض حبه البركه تعالجها، وفي امراض ايضا حبه البركه لا تعالجها وليس لها دخل فيها. هذه نقطه مهمه. وفي امراض الطب التقليدي والادويه تعالجها، ما في معانع ولا في تعارض ان الانسان ياخذ الدواء وياخذ معاه شيء اخر. بمعنى يعني مرضى السرطان او بعض انواع السرطان الله يعافينا وياك اللي بيتعالجوا بالسيسبلاتين، ما المانع انهم ياخذوا حبه البركه؟ في بحث نشر عن حبه البركه انها بتقي من تاثير السيسبلاتين على الكلى، في بحث نشر في مجله طبيه عالميه نشر عن ذلك، ما المانع ان المرضى تاخذ مع الكيماوي الذي يعني او ياخذونه، ما المانع ان ياخذ حبه البركه؟ ما ايه اللي يمنع ذلك؟
ده كلام يقوله الاطباء او الباحثين او يعني خلاصه الابحاث العلميه التي قيلت فيها. وانا بيعجبني هذا المصطلح ان الطب الشغل بتاع اللي هو الطب النبوي او بالمصطلح الحديث الطب التكاملي.
التكامل هذا
يعني
مكمل هذا.
مكمل لهذا. ده
يعني.
اعتقد ده مصطلح منصف.
وطب
مبني
على دليل.
في حتة ان احنا دايما بنبالغ يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال، يا انكار وجحود، يا اما يعني رايات مرفوعه وما الى ذلك. لكن البحث العلمي يطمئن القلب ويخلينا حتى نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأصيل وبعدم عشوائية، يعني زي ما هو بيحصل في الأسواق، وتدخل التجارة في كل شيء فتفسد كل شيء.
وهذا الحاصل للأسف الشديد كما قلت لحضرتك، يعني أنا أعطيك الآن أو طلبك باليقين وأعطيك الآن ماء زمزم أو ماء عادي اعتبارا على أنه ماء زمزم، تشرب منه كميات كبيرة جدا لا تجد أثر، فتقول المشكلة أين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم يعني شفاء، فيه شفاء من السقم، العسل فيه شفاء للناس، ولكن أين هو العسل الذي فيه الشفاء للناس؟ هذه نقطة مهمة.
ده كلام مهم جدا، ودي لعلها فضيلة الشيخ هاني الباحث في الطب أنه بشكرك شكرا جزيلا عظيم. على أمل إن شاء الله نلتقي في حلقات، لأن الموضوع كبير ومهم جدا ويتعلق بحراسة الجانب النبوي فيما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعشاب وعلاجها للأمراض وما إلى ذلك، القضية اللي أثر فيها الله. شكرا فضيلة الشيخ هاني.
عفوا دكتور،
جزاك الله خيرا وأسعد الله قلبك، ونلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. قضية الأعشاب والطب النبوي وإزاي العلاج والحجامة، ودي أمور تشغل بال الناس كثيرا، لنا فيها لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضراتكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.